بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأمام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله في الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه.
الثامن ولا السابع؟
الثامن.
الثامن. السابع. طيب.
قال في الحديث السابع عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هكذا ولا غفر الله له؟
غفر
له. عندكم جماعة غفر له؟ غفر الله له. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء فهو أفعال الوضوء، فإذا فتح أوله فهو الماء الذي يتوضأ به، وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه، أو وضوءا لأنه ينظف صاحبه. قال رضي الله عنه إنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل بيمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. سبق بيان معنى المضمضة وهو
مج الماء.
نعم، إدخال الماء في الماء في الفم مع مجه فيه، والاستنشاق وهو جذب الماء بطرف الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد جذبه فيه. ثم غسل وجهه ثلاثة، والوجه له حدود، وحدود الوجه من منبت الشعر المعتاد أعلى إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى عرضا إلى شحمة الأذن اليسرى عرضا. وقول الفقهاء: من منبت الشعر المعتاد حتى لا يعمل بحال الأصلع ولا الأفرع. الأصلع الذي انحسر شعره على رأسه، والأفرع الذي نزل شعره على جنبه، وإنما المعتاد الشيء المعتاد، لأن الشاذ لا حكم له. فحدود الوجه من منبت، لأنه قد يقع إشكال للأصل، شخص رأسه كوجه ليس فيه ولا شعر واحدة، إلى أين يغسل؟ وإدخال الغسل بين المسح وإدخال عفوا المسح وإدخال المسح بين أغسال يدل على أن هذا المسح مقصود في ذاته، فلا يصح غسل منسوح ولا مسح مغسول، لأن الغسل معناه خلاف المسح، فالغسل معناه إسالة الماء على العضو، أما المسح فمعناه بل اليد بالماء مع إمرارها على العضو، بخلاف الغسل فإنه إسالة للماء على العضو. فالواجب في الوجه هو الغسل، والواجب في الرأس هو المسح. بعض الناس يأتي الماء هكذا ويضع الماء على رأسه يغسل الرأس، هذا غلط. السنة أنه يمسح فقط، يمسح على رأسه وليس غسلا. والرافضة يمسحون أقدامه ولا يغسلون، وهذا من نتنه وعفنه وقدره، فاعتقادهم فاسد وأيضا أبدانهم غير نظيفة، فيمسحون أقدامه ويعتمدون على قراءة الخفض في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقرا لا شك أنها سبعية متواترة، ولكنها محمولة على المسح. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي، لأنه كان بعد نزول آية المائدة، مما يدل على أن المسح لم يمسح وأنه مشروع حتى بعد نزول آية. فهذا الحديث يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء على نوعين: وضوء مجزئ ووضوء تام. وهذا الحديث يبين الوضوء التام، يبين الوضوء التام كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوضوء المجزئ فإنه يكون غسل ومسح لأربعة أو مسح لأربعة أعضاء مع النية، وهي الوجه واليدان المرفقين والرأس والرجل، ثلاثة: تغسل الوجه واليدين المرفقين والرجلين، وواحدة تمسح وهي الرأس. هذا هو الوضوء المجزئ. كما أن الغسل له ركنان، وهو النية وتعميم البدن بالماء. أما الوضوء قبله والتنحي إن كان في مكان قذرا يغسل رجليه في مكان آخر، والبداءة باليمين بالشق الأيمن، وهكذا كل ذلك من المستحبات. وإنما لو أن رجلا كما قال ابن حزم رحمه الله له: لو أن رجلا انت ورفع الحدث وغطس في بركة فإن ذلك يجزئه، كما ذكر ابن حزم رحمه الله. ولا شك أن الوضوء التام يكون الأجر فيه أكثر، ولكن قد تحتاج إلى الوضوء المجزئ إذا قل الماء، يعني كانوا مجموعة ولو توضأ عشرة ثلاثا ثلاثا فإنهم ثلاثون رجلا، فإن الماء لا يكفي إلا العشرة، ولو توضأوا مرة مرة لكفى الثلاثين. أيهما أفضل؟ مرة مرة، لأنه صح عند البخاري في صحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ولأنه غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، فلا مانع من ذلك، بل هو مشهور كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في صحيح. فمعنى فهذه الهيئة وفهذه الصفة صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام: دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهم ثلاث مرات، ثم أدخل بيمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. وانتبه، فلم يذكر في الرأس إلا ثم مسح رأسه، وقبلها وبعدها قال ثلاثا، مما يدل على أن المشروع في مسح الرأس هو مرة واحدة وليس ثلاث مرات. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإما يتعلق بهذا الحديث من أحكام، لأن الكتاب عمدة الأحكام، أن الإمام، أن الجمهور من العلماء وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وافقهم سفيان وغيرهم أن الاستنشاق مستحب في الوضوء وليس بوجه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب، ومذهب إسحاق بن راهويه وابن أبي ليلى. واستدل الجمهور بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: عشر من سنن المرسلين، وذكر منها الاستنشاق. قالوا: والسنة غير الواجب وغير الفرض. وأما القائلون بالوجوب فاعتمدوا على قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وقالوا إن الأنف والفم لهما أحكام، الظاهر أم الباطن؟ الظاهر. وعلّل ذلك بعلّ كثيرة، منها أن الطفل لو أخذ رضعة من ثدي أمه ثم لفظها من فمه دون أن يدخلها إلى جوفه فإن المحرمية لا تنتشر بهذه الرضعة ولا تسمى رضعة تنتشر بها المحرمية. كذلك لو أن شخصا من المسلمين أخذ مجة من خمر في فمه ثم لفظها، هل يقام عليه الحد؟ لا. كذلك إذا توضأ الصائم وأدخل الماء في فمه وأداره فيه متمضمضا، هل يصح صيامه؟ يصح صيامه، ولكن عليه ألا يبالغ، كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. فشرع الاستنشاق ولكن بلا مبالغة على كون الإنسان صائما. فإذن الجمهور على أن الاستنشاق مستحب، والإمام أحمد على الوجوب، واستشهد بالآية: فاغسلوا وجوهكم، وقالوا: الأنف والفم من الوجه. وأجابوا عن استدلالهم بحديث عشر من سنن المرسلين بأن السنة هنا ليس في معناها عند أهل عند الفقهاء، وإنما المراد بالسنة هنا معناها عند أهل اللغة، وهي الطريقة والهدي والسبيل. وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، وإنما تنازعوا في ماذا؟ في قدر هذا المنسوب، هل هو الرب؟ هل هو جزء من الرأس؟ هل هو الرأس كله؟ هل هو الرأس كله؟ تنازعوا في ذلك. فذهب الأحناف إلى أنه يجزئ ربع الرأس، واستدلوا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما إذا أراد أن يمسح على رأسه في الوضوء كان يزحزح العمامة عن ناصية رأسه ويمسح ناصية رأسه مع العمامة. قالوا: هذا مقدار الربع. وأما الشافعية قالوا: يمسح أي شيء من الرأس. استدلوا لذلك بأنك تقول: مسحت رأس اليتيم، ولا تكون مسحت على كل رأس. وذهب الآخرون إلى أنه يجب تعميم الرأس بالمسح، وأنه لا يجوز خلاف ذلك، وقالوا إن الباء في قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، ليست للتبعيد وإنما هي للمناسبة، ليست للتبعيد. وقووا هذا المعنى من معاني الباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه مطلقا أنه مسح ربع رأسه أو جزءا من رأسه دون الماء، ولا حجة في من قال بأنه يمسح ربع الرأس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح ناصية رأسه مع الماء، بل هذا الدليل على خلاف قوله. لماذا؟ لأنه لو كان يجزئ مسح الناصية التي تقدر بربع الرأس تقريبا لكان المسح العمامة ضرب من العبث تنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكتفي بمسح الناصية، ونرجو أن يعني تهتم ببناء هذه الملكة الفقهية، لأن هذه مهمة جدا في دراسة الفقه. لما لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بمسح ناصية في رأسه ومسح معه العمامة دل على ذلك على أنه يجب المسح على كل الرأس. وتكلم العلماء في مسح المرأة على خمارها لا سيما إذا شق عليها نزعه، فأفتى بذلك جماعة من العلماء مشايخنا الشيخ صالح الفوزان وسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله البدر أفتوا بجواز المسح على مسح المرأة على خمارها قياسا على العمامة، ولأن هناك أقوالا لبعض الصحابة في ذلك وليس فيه نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو القياس وأعلم فيه أقوال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم،
مفهوم خمار بطار رأس، يعني نعم بطار رأس عند المرأة. الباء يعني قلنا الباء هنا للمناصب وليس للتبعيض كما في الآية، كما في الآية لو يقوي هذا المعنى من معاني الباء في اللغة أنه لم يكتفي بمسح الناصب وإنما مسح مع الأمامة. لماذا يمسح الأمامة إذا كان قد مسح على بعض رأسه على الناصية؟ لماذا يمسح على باقي الأمامة؟ لم يكن هناك فائدة، هذا ما يقوي الخوض بوجوب مسح الرأس كله خلافا للأحناف والشافعي، خلافا للأحناف والشافعي. نعم نعم لا، إنما الذي جاء به السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مع مسح رأس ثلاثة أحرار، ربما خلع العمامة ومسح على رأسه كله، وربما مسح على عمامته، وربما زحزح العمامة عن ناصية رأسه ومسح ما بدا من هذه الناصية مع باقي الأحرار. هذا مما يقوي أن المقصود بالباء هنا ليس هو التبعيض. لا شك أن المسألة خلافية، ولكن الأظهر والله أعلم والذي تقويه السنة النبوية وجوب المسح على كل الرأس وليس على بعض الرأس. وكما قلت لك هذا مذهب الأحناف والشافعية وفقهم الثوري والأوزاعي. أما الإمام مالك والإمام أحمد فقال بوجوب استيعاب الرأس للمسح، وكان هديه صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه أنه يبدأ بمقدم رأسه ويعود بها إلى قفاه ثم يعود من حيث بدأ، ولكن في النص أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأجبر، والإقبال يكون من جهة القفا ولا من جهة الجبهة، يعني يأتي على القفا ولا يأتي على الجبهة؟
يأتي
على الجبهة لكي يقبل من المقابلة والمواجهة، فكيف يخرج ذلك مع أن السنة أن تمسح من مقدم رأسك إلى قفاك ثم تعود من حيث بدأت؟ وظاهر هذا النص قال في النص مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر كما في الصحيحين، لكن النص وضح ذلك في قوله عليه السلام بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ، وهذه سنة للرجال والنساء. نعم الإخوة سألنا قالوا أن هذا أنت أن هذه سنة خاصة بالرجال، لا، هذه سنة الأصل في النساء أنهن شقائق الرجال إلا ما جاء الدليل الذي يدل على اختصاصهن بشيء. العموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إذا جاء شيء يخص النساء يعمل. ولذلك ما زعمه بعض الفقهاء الحنابلة وغيرهم أن المرأة إذا كانت في السجود تضم يديها إلى تضم عضديها إلى جنبيها وتلصق عضديها في على جنبيها الأخرى. قالوا لأن هذا أستر المرء فيجاب أن هذا ما بينه الرسول وما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي الأصل فيها أنها شقيقة الرجل، إنما جاء الدليل الذي يخص المرأة بشيء ما فيعمل بهذا الدليل. ولكن الذين قالوا بعمومات الأدلة أن الإسلام يستر المرأة، فكفنها خمسة أثواب والرجل ثلاثة، مما يدل على أن الستر مقبول على أن الستر مقصود عند المرأة، ولكن هذا قياس ولم يرد النص. وإما يتعلق وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يصح في حديث واحد أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض رأسه البت، أبدا لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على مسح بعض رأسه. هل أحد منكم يعلم دليل في هذا أنه عليه الصلاة والسلام مسح عضو رأسه أو ناصيته فقط ولم يمسح معه على الأمامة؟ كان هذا يصبح نصا في المسألة. يبقى إذن أن تحتاج للغة، يعني المرجح هنا نعم الحديث النبوي في هدي عليه الصلاة والسلام في المسح، ولكن تحتاج أيضا لأمر في اللغة، لأمر في اللغة، قد يكون مرجح كلام اللغويين كما هنا في الباء، فهذا من معاني الباء التبعيد نعم الذي هو منفي هنا نعم. مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا من أحكام مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. أيضا من السنة التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، وهذه سنة في كل شيء إلا ما استقدر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تناعله وترجله وفي شأنه، وإنما يستعمل الشمال فيما يستقدر لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين ونهى عن مس الذكر باليمين، فما يستحسن يستعمل فيه اليمين وما يستقدر يستعمل فيه الشمال. هذا من السنة من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى مربينا والمدرسين أن يربوا أبناءنا على هذا ويروضوهم على تعظيم السنة والاستقامة عليها والتزامها، لأنها كلها خير، لأن السنة كلها خير. وأيضا التثليث في المضمضة والاستنشاق وفي غسل المرفقين وكذلك الوجه، أما مسح الرأس فإنه يكون مرة واحدة، وغسل اليدين مع المرفقين، لأنه جاء في الحديث أنه عليه السلام كان يدير الماء على مرفقين، يدير الماء على مرفقين، فلا بد من مسح المرفقين مع اليدين. واليد تطلق ويراد بها اليد بمعنى الكف كما في آية السرقة، حد السرقة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فالقطع يكون من الرسل. وأما في غسل اليدين الذي هو ركن في الوضوء فتغسل إلى المرفقين، تغسل إلى المرفقين. وأيضا غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثة، تغسل الرجلان مع الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان تفصل القدم عن الساق، أما مؤخرة القدم التي يطلق عليها اللاعبون الكعب، يقولون ضرب الكرة بكعبه ويقصدون مؤخرة القدم، لا يعرفون كعوبه. الكعب المقصود في غسل الرجلين وفي التساوي في الصف الذي هو مستحب عندنا المحاذاة في الصف والتساوي، والتساوي والساق الخدم بالقدم والمنكب بالمنكب والكعب بالكعب. فهذا الإلصاق سنة كما في حديث النعمان بن بشير البخاري في صحيحه قال النعمان فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. وأما المحاذاة والمساواة فهذه واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكبر يوما للصلاة فرأى رجلا فالتفت لأصحابه فرأى رجلا باديا صدره فضربه بصدره وقال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية قلوب. فهذه المخالفة لا تكون إلا عن ترك واجب ليس عن ترك مستحب. وهو
تسوون صفوفكم عندما ضربنا على صدره لماذا لا نحمل يعني مسوى عن الكعب لأنه وردت يعني النص يعني في الآخر الصحابة لماذا نحمل مسوى عن الكعب لماذا نحمل على الأطراف
ورد لفظ المسوى في الحديث الآخر هذا لا عفوا هذا في التصاف ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف ذلك قالوا يتمون الصف الأول في الأرض. فالذي قال العلماء أن التساوي واجب أما لزق الكعب الكعب فهو سنة مجرد فعل. وأما المساواة هي بمعنى المحاذاة لأن هذه المحاذاة تتحقق بلا الساق للكعب في الكعب والمنكب في المنكب يعني قد أحاذي هذا الجهاز بهذا الجهاز دون ملاصق. وأيضا في هذا النص استنبط الحنابلة وجوب الترتيب لأن العرب لا يدخلون ممسوحا بين مغسولين إلا وذلك يكون مقصود. ولذلك عد الحنابلة الترتيب من واجبات الوضوء. وكذلك قالوا في الموالاة وهي غسل العضوي قبل أن يجف الذي قبله في الزمان المعتاد يعني ليس في الريح الشديدة ولا في الحرارة الشديدة. وفي هذا الحديث أيضا بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا مشروعية الصلاة بعد الوضوء وهي سنة الوضوء وهي مستحبة. يتوضأ الإنسان وأحسن وضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. فهذا فيه فضل الوضوء وبعده ركعتين يصليهما الإنسان ولكن لا يحدث فيهما نفسه والله المستعان. أين الركعتان اللتان لا تحدث فيهما نفسك اليوم؟ الإنسان يعني يحضر الصلاة حاضر الذهن فارغ القلب من المشاغل والشواغل التي تقطعه عن الله سبحانه وتعالى. فمن السنة وهذا من أسباب دخول الجنة كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فقال إني أسمع دفن عليك في الجنة قال دلني على عمل عملته قال يرحمك الله قال رضي الله عنه وارضاه ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. فهذه تسمى سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان يصلي بعده ركعتين. وأما الذي يغفر في هذا الحديث فجمهور العلماء على أن الذي يغفر هو الصغائر دون الكبائر وذهب ابن المنذر رحمه الله وتبع على ذلك الشيخ الألباني هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وذكر 8 أو 10 أوجه في أن المغفور هنا الكبائر والصغائر. والأظهر قول الجمهور لأن الله عز وجل اشترط التوبة وليس فعل الحسنات في اجتناب الكبائر فقال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وإن شرطي. وأيضا عند مسلم الحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر فاشترط اجتناب الكبائر. وذهب القائلون بأنه يدخل في ذلك حتى الكبائر زلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل به في اليوم 7 مرات أيبقي ذلك من قرنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قالوا: يعني الكبائر والصلاة. والأظهر والله أعلم قول الجمهور، فإن إن شرطية إن تجتنب شرط. نعم شرط. نعم، حتى النساء تفترش قدمي في التشهد الأوسط وبين السجدتين، ولتوالك في التشهد الأخير. لا فرق في ذلك. السجود تجافي بين عضديها وجنبيها وبين بطنها والأرض، لا تلصقها. ليس هذا من السجد، ليس هناك دليل على ذلك. ولو كان هذا خير، لو كان هذا خير لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفعل دل على الأصل وهو أنها شقيقة في الوجه. تنازع العلماء في صلاة غير ذوات الأسباب في وقت النهي نزاعا عظيما جدا، فذهب جماهير السلف، بل لا يعرف ذلك قبل الإمام الشافعي كما نقل حافظ بن فتح، إلى أنه لا يجوز صلاة التنفل المطلق في وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأنها تطلع بين قرن الشيطان وأسجد لها حينئذ المشركون. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت، ونهى أيضا عن الصلاة في وقت الزوال في هذه الثلاثة مواضع، عن الصلاة بعد طلوع الفجر، صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال. هناك وقتان آخران وهما عند طلوع الفجر، عفوا عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، فهذان الوقتان تحرم الصلاة بهما. أما الثلاثة الأخرى فإنها تكره الصلاة بهما. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله إلى جواز صلاة ذوات الأسباب ولو في وقت النهي، لأن عندنا هنا نهي عن الصلاة في هذا الوقت وأمر بالصلاة في هذا الوقت، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر بالصلاة إذا دخل المسجد، وقد يدخل بعد العصر، وهذا نهي عن الصلاة في هذا الوقت. فتنازع العلماء نزاعا عظيما في هذا، واختار من المحققين شيخ الإسلام واللجنة أنه يصلى، وهذا الأمر إذا حصل في ظاهر النصوص اختلاف يرجع إلى مرجح خارجي. فقال هؤلاء المحققون: المرجح الخارجي هو قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. وقد يقع هذا الطواف في وقت النهي، فمن السنة صلاة ركعتين بعد الطواف حجا كان أم عمرة عند مقام إبراهيم، وهي المذكورة في قوله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. على الأمر واتخذوا، يقرأ فيما في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص. وهذا الأظهر والله أعلم جواز الصلاة. ولكن ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل أنه إذا كان الوقت حينما تغرب الشمس، يعني وقت الغروب دخلت والشمس تغرب، هل تصلي أم لا؟ سؤال عن ذلك مع فخولته الشوكاني، وأنه مجتهد مطلق وليس مجتهدا مذهبيا، فقال: هذا من المضايق التي يصعب الترجيح فيها. ولذلك إذا دخل في هذا الوقت يقف، يخرج من الخلاف بأن يقف حتى تغرب الشمس إلى لحظات يسيرة، ثم ثم يصلي إن شاء الله. يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. فجاء الكعب النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما يتخلل هذا الصف، وليس أنه يخلل ذلك، وليس أنه يخلل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، أنت لسنا قلنا أيضا في هذا الحديث كما سبق صلاة ركعتين بعد الظهر. ثلاثة علماء في الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد اغتساله في الميقات، هل هذه الصلاة كانت مقصودة لأنه صلى الظهر ثم رحل ورحل دابته صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ فالأظهر أن وذهب الجمهور إلى أن الاغتسال في الميقات أن الدخول في النسك هذا لا وقت، والأظهر أن هذا ليس بسنة، وإنما هذا جاء موافقة، ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في النسك بعد الصلاة، وإنما صادف ذلك أنه وافق الميقات وعند صلاة الظهر وصلى الظهر ثم دخل النسك ولم يبقى بالحج ولم يبقى عليه الصلاة والسلام بالنسك وليس نسك، وهذا هو الأظهر ويفجر لنا.
الآن 38 دقيقة.
صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.